أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير هذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم. يجمعني وإياكم لقاء جديد ضمن حلقات هذا البرنامج إيقاظ الغافلين، وعنوان هذه الحلقة خطر الغفلة عن علو الهمة. مستمعي الكرام، قال الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وقال آخر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إن الهمة العالية من أخلاق الإسلام التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمناها عليه الصلاة والسلام، فلقد علمنا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام علو الهمة في كل شيء. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلو الهمة في طلب أشرف الغايات والترفع عن الدني منها، فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، رواه الترمذي. مستمعي الكرام، يخطئ كثير من الناس حين يصفون غير المسلمين بعلو الهمة، إذ أن الهمة العالية حكر على طلاب الآخرة، وهي من عزتها تأنف أن تسكن قلبا قد تنجس بالكفر أو الشرك عياذا بالله. وقد بين الله تعالى أن الدار الآخرة هي الدار الحقيقية، فقال عز من قائل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ من الحياة إلا الصغير، وإذا اعتقدت أنك مخلوق لعظائم الأمور شعرت بهمة تكسر الحدود والحواجز وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والغرض الأسمى. ومصداق ذلك في حادث في الحياة المادية، فمن دخل مسابقة 100 متر شعر بالتعب إذا هو قطعها، ومن دخل مسابقة 400 متر لم يشعر بالتعب من 100 و200. فالنفس تعطيك من الهمة بقدر ما تحدد من الغرض. حدد غرضك وليكن ساميا صعب المنال، ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم تخطو إليه خطوة جديدة. إنما يصد النفس ويحبسها ويجعلها في سجن مظلم اليأس وفقدان الأمل، والعيشة السيئة برؤية الأشرار، والبحث عن معايب الناس، والتشدق بالحديث عن سيئات العالم لا غير. أخي المستمع الكريم، إن عالي الهمة يعرف قدر نفسه في غير كبر ولا عجب ولا غرور. وإذا عرف المرء قدر نفسه صانها عن الرذائل، وحفظها من أن تهان، ونزهها عن دنايا الأمور وسفسافها في السر والعلن، وجنبها مواطن الذل. ألم تر إلى شرف نفس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام حين دعا ربه: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وحين قال لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هكذا النفوس الشريفة. وقد ذكرت الآثار بعضا مما يدل على علو همة بعضا مما يدل على علو الهمة عند كثير من السلف. قيل لأحد العلماء: لي سؤال صغير. فقال: أطلب له رجلا صغيرا. وقيل لرجل: لي حويجة. فقال: أطلب لها رجيلا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا شيء أقتل للنفس من شعورها بضيعتها وصغر شأنها وقلة قيمتها، وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيم ولا ينتظر منها خير كبير، هذا الشعور بالضيعة يفقد الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتها، فإذا أقدم على عمل ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحه وعالجه بفتور ففشل فيه. الثقة بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياة، وشتان بينها وبين الغرور الذي يعد رذيلة. والفرق بينهما أن الغرور اعتماد النفس على الخيال وعلى الكبر الزائف، والثقة بالنفس اعتمادها على مقدرتها مع تحمل المسؤولية وعلى تقوية ملكاتها وتحسين استعداداتها. استمعي الكرام، ومن صور علو الهمة ما يلي: أولا، علو الهمة في العبادة. وإليك هذه الآثار: كان من أخبار عامر بن عبد الله ما حدث به أحد أبناء البصرة، قال: سرت في قافلة فيها عامر بن عبد الله، فلما أقبل علينا الليل نزلنا، فحمل عامر متاعه وربط فرسه بشجرة وجمع له من حشائش الأرض ما يشبعه، ثم توارى. فقلت في نفسي: والله لأتبعنه ولأنظرن ما يصنع في هذه الليلة. فمضى حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر مستورة عن العين، فاستقبل القبلة وانتصب قائما يصلي، فما رأيت أحسن من صلاته. فلما صلى ما شاء أن يصلي طفق يدعو الله ويناجيه، فكان مما قاله: إلهي، لقد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي استمسك، فكيف أستمسك إن لم تمسكني بلطفك يا قوي يا متين؟ إنك تعلم أنه لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها ثم طلبت مني مرضاة لك لوهبتها لطالبها، فهب لي نفسي يا أرحم الراحمين. إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضاء، فما أبالي مع حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه. قال الرجل البصري: ثم إنه غلبني النعاس فأسلمت جفني إلى الكرى، ثم ما زلت أنام وأستيقظ وعامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاته حتى تنفس الصبح. فلما بدا الفجر أدى المكتوبة، يعني صلى صلاة الصبح، ثم أقبل يدعو فقال: اللهم ما قد أصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له، اللهم فاقضي حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطينيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. ثم نهض من مجلسه فوقع بصره علي فعلم بمكاني منه في تلك الليلة، فجزع لذلك أشد الجزع وقال لي في أسن: أراك كنت تراقبني الليلة يا أخا البصرة؟ فقلت: نعم. فقال لي: أستر ما رأيت مني ستر الله عليك. فقلت: والله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك أو لأخبرن الناس بما رأيته منك. فقال: ويحك لا تفعل. فقال البصري: هو ما أقول لك. قال: فلما رأى إصراري قال: أحدثك على أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا. قلت: لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا. فقال: لم يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء، فسألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن، فاستجاب لي حتى صرت ما أبالي امرأة رأيت أم جدارا. قال: قلت: هذه واحدة، فما الثانية؟ قال: الثانية أني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره، فاستجاب لي حتى أني والله ما أرهب شيئا في الأرض ولا في السماء سواه. قال: قلت: فما الثالثة؟ فقال: سألت ربي أن يذهب عني النوم حتى أعبده بالليل والنهار كما أريد، فمنعني هذه الثالثة. فلما سمعت منه ذلك قلت له: رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما، وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تعاني. فقال: إني لأخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، والله لأجتهدن في العبادة ما حييت، والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى الاجتهاد سبيلا، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن دخلت النار فبتقصيري. فيا الله، ما هذه النفوس العظيمة! مستمعي الكرام، وعلى هذا الدرب أيضا مضى أبو حنيفة النعمان الفقيه العالم العابد الزاهد المعروف رحمه الله تعالى، فقد تتابعت الأخبار أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 عاما، وأنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 7000 مرة، وكان إذا قرأ سورة الزلزلة اقشعر جلده ووجل فؤاده وأخذ لحيته بيده وطفق يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خيرا خيرا، يا من يجزي بمثقال ذرة شرا شرا، أجر عبدك النعمان من النار، وباعد بينه وبين ما يقربه منها، وأدخله في واسع رحمتك يا أرحم الراحمين. أخي الحبيب، سل الله تعالى أن يهبك همة عالية في طلب الآخرة، وقدم أعمالا صالحة قبل الدعاء، وستجد بإذن ربك راحة في قلبك واطمئنانا في نفسك وإقبالا على الله تعالى. مستمعي الكرام، في هذا المقام لا يفوتني أن أذكر بصورة من صور علو الهمة في طلب العلم. قال عامر بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة، قال: فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان إلا مما يستر سوءته، وقد نفذ ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. فقال مالك: لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. وقال يحيى بن معين رحمه الله ورضي عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال يحيى بن معين رحمه الله: خلف له أبوه 1000 درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. وقال الحافظ ابن كثير: كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. وقال النووي: بقيت 2 سنين لم أضع جنبي على الأرض. وحكى البدر بن جماعة أنه سأل عن نومه فقال له: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وانتبهت. وهذا ابن كثير رحمه الله تعالى أخذ كتاب الإمام أحمد مرتبا وأضاف إليه أحاديث الكتب 6 ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار ومسند أبي يعلى الموصلي، وأجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما، فجاء لا نظيره في العلم وأكمله إلا من بعض مسند أبي هريرة، فإنه مات قبل أن يكمله، فإنه عوجل بكف بصره، وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه يجلس وحده ويرفع بالعلم صوته. قال جعفر ابن المراغي: دخلت مقبرة بتستر فسمعت صائحا يصيح، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة، فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. فاحرص أيها المبارك على طلب العلم وأن تكون همتك عالية فيه، فإنه مما ينفع بين يدي الله تبارك وتعالى. واحرص يا كل مسلم على أن تكون عالي الهمة في طلب الآخرة، وفي طلب مرضات الله جل جلاله، فإن الرضا بالدون ينافي أخلاق المؤمنين. وصدق القائل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا همة عالية في طلب مرضاته، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.